بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر المهدي وعد الله. ونحن على أبواب محرم الحرام نرفع التعازي إلى مقام مولانا الإمام القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف بهذه الفاجعة التي حلت بجده الإمام الحسين سلام الله عليه، وكذلك تعظيم الأجر إلى مقام المرجعية الدينية الشريفة وإلى كل المؤمنين والموالين تحت عنوان عاشوراء والحركة المهدوية. هذا هو مبحثنا لهذا اليوم، وضيف برنامجنا الدائم هو سماحة السيد محمد علي الحلو في هذه الحلقة إن شاء الله. حياكم الله سماحة السيد وأهلا بكم، معظم الله أجوركم في استقبالنا لشهر محرم الحرام.
حياكم الله وعظم الله أجوركم كذلك. أولا نتقدم بالتعازي أولا وأخيرا حقيقة لإمامنا الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهو المفجوع بجده الإمام الحسين عليه السلام
سلام الله.
ونتقدم أيضا لكل مراجعنا العظام وللمؤمنين الكرام وللكادر الكريم كادر كربلاء على ما سيبذلوه إن شاء الله تعالى في شهر محرم وفي شهر صفر، شهري الحزن التي ستتميز كربلاء إن شاء الله، ستتميز قناة كربلاء كما تتميز مدينة كربلاء بالحزن وبإقامة العزاء على سيد الشهداء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إن شاء الله تعالى ونكون ممن يقوم بالعزاء وممن يواسي الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في هذا المصاب الجلل.
أحسنتم سماحة السيد، وإن شاء الله نحيي أمر أهل البيت من خلال هذه النفوس الطيبة التي أخذت واستلهمت من ثورة الإمام الحسين الانتظار لمولانا الإمام الحجة. سمحت السيد، دور النهضة الحسينية، دور الثورة الحسينية في بناء شخصية الإنسان المؤمن المنتظر.
نعم، نحن على اعتاب عاشوراء وهو شهر من أهم الشهور حقيقة في حياة المؤمن، خصوصا شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك لا بد أن نقف عند هذه المحطات التي استلهمها الأئمة عليهم السلام قبل أن يستلهمها المؤمنون، ونستلهمها نحن باعتبار أننا نتوجه لإمامنا بالانتظار وبالأمل الموعود، نتوجه إليه عجل الله فرجه الشريف ونحن نستلهم وقفة عاشوراء وهذا الشهر المعظم. في الواقع أن هذا الشهر حقيقة هو شهر كريم أحيا نفوس العالم بأكمله وأحيا مفهوم الإنسانية بأكملها. لذلك من الضروري أن لا يقتصر هذا الشهر على المفهوم الانتمائي بقدر ما يكون المفهوم الإنساني هو الحاضر حقيقة، بمعنى أنه لا يقتصر عليه شيعة أهل البيت عليهم السلام فقط بقدر ما يعني يستلهمه الآخرون. ونحن نجد في الآونة الأخيرة في الواقع أن العالم يلتفت الآن إلى حركة الإمام الحسين عليه السلام، إلى هذا التاريخ المعذب ولكنه المنتصر أخيرا. نجد أنه يستلهمه، ولذلك كثير من دخل في التشيع وعرف الحق من بوابة الحسين عليه السلام حقيقة، دخل من بوابة عاشوراء. لذلك كثير ممن دخل في هذا الخضم، خضم المعرفة وخضم الحقائق، كانت نافذة عاشوراء قد فتحت عليه إشراقتها حينما كان يسمع إلى مصيبة من مصائب الحسين عليه السلام، إلى مظلومية من مظلوميات الحسين عليه السلام. من هنا نجد معنى تركيز الأئمة عليهم السلام على هذه المظلومية. لماذا ركز أئمة أهل البيت عليهم السلام على مظلومية الإمام ولم يركزوا على أهداف الثورة؟ لاحظوا هذه حقيقة يعني قضية أنا بودي أن أعممها كثيرا وأن ألفت انتباه الكثير لكثير من الأخوة، وأعتقد أنهم هم يعني لم يكونوا غافلين، ولكن بودي أن أذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام في برنامجهم العاشورائي، في برنامجهم الحسيني ركزوا على مفهوم المظلومية ومعنى المظلومية، لذلك أثاروا هذه المظلومية بكل أبعادها. ولذا تجد أن كل إمام من أئمة أهل البيت يذكر ويستذكر هذه المظلومية، بل بدأت هذه من النبي صلى الله عليه وآله يعني، وهذا ما يذكره كثير من علماء أهل السنة. خصوصا لاحظ الأخوة المشاهدين الكرام، إذا لاحظوا تاريخ ابن عساكر في ترجمة الإمام ابن الحسين عليه السلام، ترجمة الإمام الحسين يفرد ابن عساكر للإمام الحسين عليه السلام في تاريخه ترجمة خاصة، ويذكر ما يعني رواه علماء أهل السنة، وأن الإمام الحسين عليه السلام في مظلوميته استوعب الإنسان بما هو إنسان حقيقة. لذلك نجد أئمة أهل البيت عليه السلام ركزوا على هذا الخطاب، وبدأ هذا الخطاب الخطاب الحزين، الخطاب المظلومية من النبي صلى الله عليه وآله ومرورا بسيدة الزهراء عليه السلام وبالإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبالإمام الحسن، حتى الأئمة الذين يعني كانوا بعد الإمام الحسين، الذين هم لحقوا بعد ذلك يعني التحقوا بهذه المسيرة الربانية، مسيرة العصمة. لذلك نجد أنهم كلهم يعني يذكرون ويقيمون العزاء، ولكن كل بحسب ظرفه. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستذكر هذه المظلومية وينوه عن أن الإمام الحسين عليه السلام سيقتل. ولذلك حتى عد كثير من المؤرخين أن قضية مقتل الإمام الحسين عليه السلام هي من البديهيات، صارت عند الصحابة يعني شيء بديهي، بحيث ما من صحابي إلا ويعلم أن الإمام الحسين عليه السلام هو المقتول. وهذا طبعا التحشيد، تحشيد المظلومية في أذهان الأمة من قبل النبي صلى الله عليه وآله، يعني لم يكن في بحديث واحد ولا بحديثين، كلما أقبل الإمام الحسين عليه السلام احتضنه وأخذ يبكي، وكانت دموعه الشريفة تتقاطر على 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 لحيته أو على شيبته الكريمة، وكان يذكر أن الإمام الحسين أو أن ولد الحسين هذا سيقتل في أرض يقال في أرض يقال لها كربلاء، بل أن كان ينوه على أن النبي صلى الله عليه وآله يشترك معه في المظلومية ملائكة السماء. لذلك يقول أخبرني جبرائيل آنفا أن الحسين ابن علي سبطك سيقتل في أرض يقال لها كربلاء، ومن تقتله؟ يقول أمتك تقتله، يقول لا أنا لها الله شفاعتي. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا هذه كلها المظلومية، يعني حقيقة يتكفلها ابن عساكر وغير ابن عساكر، لكن ابن عساكر كأنه ترجم للإمام الحسين عليه السلام أكثر من غيره، خصوصا ركز على هذه المعاني. لذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله يستمر في هذه المسيرة التي أخذها من الأنبياء كذلك. يعني نلاحظ أن قضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضية في عمق الغيب، يعني بدأت منذ آدم وحتى نوح وحتى إبراهيم وحتى موسى وحتى عيسى والنبي صلى الله عليه وآله اشترك. وكأن هذه القضية يعني مبنية على حركة الأنبياء وجهاد الأنبياء على أن تعرف وأن يعني توافق على هذه المعرفة الحسينية القادمة في من أعماق الغيب. لذلك نجد أن مثلا آدم في روايات كثيرة أنه كلما ذكرت هذه الأسماء انشرح صدري، إلا أني حينما أذكر هذا الاسم الأخير وهو الحسين
سلام الله
كان يعني ينقبض صدري ويعني تعتريني حالة من الحزن وكذا. الإجابة أن الله تعالى يجيبه، يقول له أن هذا من ذريتك، وأنه ستقتله أمة نبيه، ويشرح له ما يقع عليه على الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك نجد أن العزاء بدأ منذ آدم، وأن الله تعالى هو الذي يعني عرف بهذا العزاء وعرف بهذه الشعائر. لذلك يقال أن آدم كان كثير الحزن وكثير الألم على ما سيجري على هذه البضعة الطاهرة، صبط النبي صلى الله عليه وآله. والأنبياء كذلك، حتى أن كثير من الروايات، واليوم يعني نجد أن المتاحف تشير إلى أن هناك آثار لهذا المعنى، أن نوح عليه السلام في سفينته كتب الأسماء المقدسة، الأسماء الخمسة، أسماء أصحاب الكساء، والإمام الحسين عليه السلام أيضا منهم. وكذلك نجد أن الأنبياء إبراهيم حينما يعني يمر على أرض كربلاء تصيبه يعني حالة من الصدمة، يصدم أو تصدم رجله فيخرج منها الدم، فيقول يأتيه النداء أنك واسيت سبط النبي وهو الحسين بن علي الذي سيقتل في هذه الأرض، وهي نينوى، كانت تسمى نينوى. لذلك نجد أن الأنبياء لهم يعني حالة، كل نبي له حالة من حالات الانقطاع والارتباط
بالقضية الحسينية،
بالقضية الحسينية، وكأن هذه أو أن هذه القضية هي قضية إلهية، لا بد أن لكل نبي أن يذعن لها وأن يعترف بها وأن تمتد معرفته وجهاده وحركته لهذه الثورة، لهذه الحركة، لأنها هي الحركة التي ستبقى، ستتجذر، تجذر حركة الأنبياء وتجذر حركة المعصومين القادمين وتجذر أيضا الحركة المهدوية. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام هو نقطة التواصل بين جهاد ماضي وجهاد مستقبل قادم. وهذا ما يعني يلفت يعني الانتباه، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام اهتموا بهذا المعنى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه كان يهتم بهذا، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إذا مر على في صفين كان يمر على كربلاء ويستذكر هذه المأساة ويقول ها هنا محط ركابهم وهاط رحالهم، ستقتل بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بن علي. وكذلك الإمام الحسن عليه السلام كان ينوه عن هذه المظلومية، الإمام زين العابدين عليه السلام هو الذي عاش بهذه المظلومية، جسد هذه المظلومية، لذلك نجد أنه استغل مظلومية الإمام الحسين عليه السلام للتنويه عن وجودهم وعن حقوقهم وعن مظلوميتهم وعن عصمتهم، وبالتالي سينوه بعد ذلك عن ظلم الحاكم وعن استبداده وعن قهره وعن غصبه للحقوق. وهكذا نجد الإمام الباقر عليه السلام اهتم حقيقة في منى، كان يبعث كثير ممن يقرأ الرثاء على سيد الشهداء عليه السلام في منى، باعتبار أنه هو مجمع المسلمين من كل العالم، من كل البلدان الإسلامية تأتي فيستمع لهذه المظلومية ويتساءل لماذا، يعني من هو الحسين، لماذا قتل. طبعا هذه هي التي أرادها أئمة أهل البيت عليه السلام من مواصلة الشعائر، بمعنى أن هذه الشعائر ستكون، وسنأتي، ستكون هي الحلقة الحقيقية التي توصل حركة الأئمة عليهم السلام ومظلوميتهم بحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وكذلك الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق ركز أكثر، يعني باعتبار أنه في وقته الشريف كانت هناك فسحة يعني من يعني فسحة، لا أقول من الحرية، لكن فسحة من الانشغال، انشغال العباسيين بثورتهم بتوطيد حكومتهم، وأيضا فسحة لأن انهزام الأمويين، وأن العباسيين جاءوا بشعار يا لثورات الحسين وأن ثورتهم حسينية. لذلك في الفترات الأولى استغل الإمام الصادق عليه السلام التنويه وإعلان مظلومية الإمام الحسين عليه السلام وإقامة الشعار، إقامة المجالس، وحثوا شيعته على ذلك. وكثير من القضايا، ولا أريد أن أقف عند محطات الأئمة عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام إذا دخل محرم، كان وقت حزنه حتى لا يرى ضاحكا مبتسما منذ أن يبدأ يهل، أو يقال له أنه هل شهر محرم، تبدأ الكآبة والحزن على وجهه وعلى مخياه حتى يوم العاشر، ينقطع للبكاء وينقطع إلى المصيبة. والإمام الرضا عليه السلام كان أيضا يجذر هذا المعنى، ولذلك كان يذكر مصيرة جده الحسين عليه السلام ويحث الشعراء يعني اهتم بالحالة الأدبية
الإعلامية، هذه
الإعلامية يعني حقيقة يعطي بعدا إعلاميا مهما في قضية الإمام الحسين عليه السلام. لذلك كان يعطي للشعراء ويشجعهم كدعبل خزاعي وأمثال دعبل، وحتى أنه كان يفسح المجال لعائلته إذا ألقى دعب القصيدة في الإمام الحسين في رثاء الإمام الحسين، والنعات الذين يرثون الإمام الحسين عليه السلام يقول لعياله يجعل بينه وبينهم ساترا حتى يستمعون، وهذا طبعا يعطي دورا بأن المرأة لابد أن تشارك في هذا المعنى، يعني تشارك الإمام الرضا عليه السلام، شارك المرأة وجعلها جزء من هذا العزاء، جعلها جزء من هذه الشعائر، بخلاف من يدعي أو من ينوه بأن المرأة لا يحق لها الخروج في شعائر الحسين، في مشي إلى كربلاء، في إلى آخره. نجد أن الإمام الرضا عليه السلام هو الذي فسح المجال للمرأة أن تشارك في هذا العزاء يعني المقدس حقيقة، حينما تشترك عياله ويسمع صراخ العلويات، صراخ الهاشميات من وراء الستار، من وراء الستار. وكذلك الإمام الجواد عليه السلام كان ينعى جده الحسين ويرثي جده الحسين ويذكر ما جرى على أبي عبد الله عليه السلام. والإمام الهادي عليه السلام معروف كذلك، حينما كان المتوكل الحاقد هذا الرجل المنحرف حقيقة، حتى هو انحرف على حتى على ابن العباس، لأنه هو أراد وردة فعل حقيقة للسياسة المأمونية والواثقية، لا ليس المعتصم، لأنه كان البعض يشتبه أنه المعتصم كان يفسح المجال، وهذا خطأ. كان لاحظت أن بعض المؤرخين يقول أن المتوكل هو يعني بما أن المأمون والمعتصم والواثق كانوا يعني يجارون أو كانوا يقربون شيعة أهل البيت، هذا خطأ طبعا، المعتصم ليس كذلك، المأمون والواثق حقيقة كانوا في توجه في فك الحصار عن شيعة أهل البيت عليهم السلام لقضايا سياسية ليس اعتقادية، لكن المتوكل بما أنه هو يخالف الواثق، كما هو معروف أن المتوكل كان مخنثا دخل على الواثق في يوم من الأيام، وكان الواثق هو الخليفة، دخل المتوكل على الواثق وكان شعره طويلا، طبعا شعر طويل كان في ذلك الوقت إشارة إلى المخنث، إلى التأنيث، كان يؤنث نفسه يعني يخنث، وحقيقة يعني على كل حال، فأمر الواثق بقص شعره، قص قصيبته، فكان حاقدا متوكل على الواثق، وأمام الملأ وأمام الناس أهين وطرد بعد ذلك من المجلس، واستخف به وكان يستهجن به، ولذلك نجد أن المتوكل رد على سياسة الواثق. الواثق كان يعني حريص على إقامة العلاقة الطيبة بينه وبين شيعة أهل البيت عليهم السلام. في أيام الإمام الهادي عليه السلام المتوكل حاول أن ينكل بالإمام الهادي وبقواعد الإمام الهادي عليه السلام، بأن حاول أن يهدم قبر الحسين عليه السلام، لكن ما شاء الله ظهرت هناك كرامات وبقي وانطلقت القوة، قوة القاعدة الحسينية من هدم المتوكل أو محاولة هدم المتوكل لقبر الحسين عليه السلام، لأنه يعني لولا هذه الطريقة، طريقة المتوكل في هدم القبر الشريف، لما ظهرت هذه المعجزات حينما حار الماء فارتبك المتوكل ولا يدري ما الذي يعني ينجزه بعد ذلك، أنجز معجزة للإمام الحسين عليه السلام، بدل ما أراد
أن يخفي النافعة هناك،
نعم كما كان النظام الدكتاتوري الظالم أراد أن يهدم كل يعني حقائق الشعائر الحسينية وإنهاء المواكب الحسينية، ولكنه تجد أنها هذه ردة الفعل العنيفة التي انطلقت لوجه الظالمين، فنجد أن المواكب انطلقت ليس في العراق، في العالم انفجر انفجار عجيب من العراق حتى أمريكا، تجد أن الغرب والشرق الآن كله يقول يا حسين. الإمام العسكري عليه السلام حرص على تصدير الحالة الحسينية والحركة الحسينية والمفهوم، مفهوم الثورة الحسينية، ولذلك له أحاديث وله يعني ذكر لما جرى على جده الإمام الحسين عليه السلام، حتى يربط الأمة بهذه الحالة، يعني يربط الأمة بينه وبين يعني بين المعصوم، بين حالة العصمة وبين الأمة من خلال القضية الحسينية. هذه يعني هذه مراحل الأئمة عليهم السلام، لذلك نجد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سيكون بعد ذلك يعني ينطلق من قاعدة الثورة الحسينية، تنطلق ثورته تنطلق حركته من خلال هذه القاعدة. لذا نجد أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام حقيقة أغدقت الكثير من يعني من الفضل على حركة الأئمة عليه السلام
من بعد. نعم.
لذلك انطلقت هذه الحركات. لولا حركة الإمام الحسين عليه السلام تبقى حركة الأئمة ليس قصورا هذا تنبيه ليس قصورا في الأئمة عليه السلام إنما قصورا في القواعد. لذلك هي نبهت القواعد وحاولت أن تجعل القواعد ملتفة وملتبهة للأمة لأئمة أهل البيت عليه السلام. لذا نجد أن هذه الثورة المباركة المعطاء حقيقة والولود حينما أولدت ثورات يعني الإمام الحسين عليه السلام حينما جاء يعني انطلق بهذه الثورة على المستوى المادي نعم على المستوى العسكري نعم يعني كان هناك خسارة جانب قتل الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وانتهى لأنه ليس كذلك يعني ليس هذا المفهوم يعني الإمام الثورة الحسينية لم تقرأ بهذا إنما قرأت أبعاد الثورة الحسينية ما بعد الثورة ماذا تكون ما بعد الثورة نجد أن الـ يعني حقيقة واقعا أن ثورة وكانت ثورة ولود ثورة الإمام
متجددة
تلد ثورة بعد ثورة ثورة بعد ثورة. لذلك انطلقت من التوابين ومن الحرة كانت المدينة خانعة
نعم
المدينة في وقتها المدينة المنورة كانت خانعة لولا ثورة الإمام الحسين عليه السلام انتبه المدنيون لماذا يقتل سلطة النبي صلى الله عليه وسلم إذن لابد أن يتفاوضون مع يزيد ويزيد يعني حقيقة أسرف في المجون هذا خليفة البعض يعني يفتخر أن يكون خليفته هو ومثله طبعا أسرف في المجون. لذلك أهل المدينة ذهبوا إلى يزيد ليتفاوضوا فوجدوا لا أكثر من الوصف أكثر مما قيل في يزيد حتى رجعوا فثاروا وعزلوا الوالي المدينة ويعني انتفضت المدينة وهكذا ثورات بعد ثورات حتى اليوم نجد أن هذه الثورة الحسينية المعطاء الآن تقاتل داعش ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي التي تقاتل داعش. دعونا عن مما يقال وما قيل الآن الثورة الحسينية هي التي تقاتل داعش وتقاتل كل المستبدين كل المنحرفين كل الإرهابيين كل المتطرفين. أنت جنابك لو تذهب إلى جبهة القتال الآن لم تجد إلا مشاركا في يعني من شارك في الحشد ومن شارك في قتال هذه الجموع المتطرفة المنحرفة الإرهابية تجدهم كلهم حسينيون
فعلا
حقيقة كلهم حسينيون يعني هؤلاء هم الذين هم أصحاب المواكب وأصحاب الشعائر وأصحاب اللطم وأصحاب البكاء وأصحاب هؤلاء هم الذين أثبتوا لأن هؤلاء يعني حقيقة أخذوا شجاعة الموقف ومفهوم الرؤية والأولويات التي لا بد أن تقدم في فهم ما الذي سيفعله هذا الإنسان من خلال ما استمده من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نجد أنه وقف هذه الوقفة المشرفة واليوم يعني الشعائريون هم الذين يقاتلون نعم الحقيقة الحشد الشعبي هو كله شعائر. لذلك نجد الحمد لله تعالى من وفق لزيارة الجبهات يجد أن الإمام الحسين عليه السلام حاضرا أعتقد حتى في المدن الآن التحضيرات أقل لكنه في الجبهات أكثر
التهيؤ للشعيرة الحسينية
نعم التهيؤ النفسي والقصائد والقراءات وما شاء الله مهيئين لاستقبال محرم الحرام قبيل محرم قبيل محرم. لذلك نجد أن هذا المدد الحسيني يدفعهم ينتظرون اليوم ينتظرون يعني أنا أقول من خلال ثورة الحسين عليه السلام هذا الشهر الكريم هذا الشهر العظيم شهر الثورة الحسينية هو شهر نصر شهر انتصار
إن شاء الله
بحمد الله تعالى أنا متفائل جدا أن الأيام القلائل في أيام محرم الحرام ستزف لنا بشرى إن شاء الله، بشرى النصر إن شاء الله.
إن شاء الله، أمين يا رب.
وحينما يسألون لماذا، أقول أن هؤلاء هم استمدوا ثورة الإمام الحسين عليه السلام، لذلك يستحضرون ثورة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام. وستجد أن إن شاء الله تعالى بشائر الخير قريبا عاجلا إن شاء الله ستعلن بإذن الله.
إن شاء الله. سمعت السيد، يعني حقيقة الكلام في النهضة الحسينية لا يحده أحد، ولا نستطيع أن نعطي حقها بأي حلقة أو موقف وأي كتاب أو أي نظم، لكن لو جئنا سمحت السيد الآن دور الشعائر الحسينية اليوم، أشرت بشكل سريع ضمن المقدمة هذه وضمن هذا الكلام اليوم التحديد لهذه الشعيرة، أحيانا البعض يأخذها إلى ويبعد بها إلى غير مكان، والبعض ينظر إليها نظرات حقيقة بأنها لابد أن تشذب ولابد أن توضع ضمن إطار معين. برأيكم سمحت السيد، هذه الشعيرة وهذه القداسة بهذه الشعيرة، كيف لنا أن نتعامل معها وكيف أن ننظر إليها بنظرة واقعية الآن؟
الحقيقة أن الأئمة عليهم السلام حرصوا على بناء الإنسان، أن يبنى الإنسان، وبناء الإنسان لا يكون من خلال إلقاء المحاضرات والخطب والأحاديث وعليك أن تفعل كذا والتنظيرات، هذه يعني نحتاجها، ولكن هم خلقوا حالة حقيقة، حالة عملية. هذه الحالة دائما ديمومة التكامل عند الإنسان من خلال هذه الشعائر التي تقام. ومعنى ذلك أن الإنسان حينما يشعر بأنه منتهك الحقوق، بأنه مظلوم، بأنه مستبعد، فلا بد أن يكون مرتبطا بهذه الثورة التي أعطت له بعدا في فهم موقفه من الظلم. لذلك لا بد أن يعبر هذا عن مظلوميته، ويعبر عن يعني عن تهميشه، ويعبر عن استبعاده، ويعبر عن كل هضم حقوقه من خلال ممارسة عملية فعلية يقدمها للعالم. لكن هذه الممارسة هو لا يتكلم عن نفسه بقدر ما يتكلم عن رمز المظلومية، رمز المأساة، هو الإمام الحسين عليه السلام.
الله عليه.
لذا تجد أن اندكاك الأمة وخصوصا يعني أصحاب الشعائر حقيقة بهذه الشعائر من خلال أو بالإمام الحسين عليه السلام من خلال الشعائر التي تقام. لذا نجد، وكما قلت، نجد أن الأئمة عليهم السلام، وأنا بودي أن أركز ولكن لا أدري كيف أخذني الحديث، ولكنه ابتعدت عن النقطة التي أردت أن أنوه عنها. أقول أن الأئمة عليهم السلام حينما يعني يذكرون قضية الإمام الحسين أو مسألة فاجعة الإمام الحسين عليه السلام، يذكرون قضية واحدة، لا يذكرون قضية ثانية التي نحن الآن في صدد إحيائها. هناك قضيتان في حركة الإمام الحسين عليه السلام، قضية المظلومية وقضية أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يذكروا أهداف الإمام الحسين عليه السلام بقدر ما ذكروا المظلومية. يعني لاحظوا أن الأئمة عليهم السلام دائما يركزون على مظلومية الإمام،
على المظلومية،
على المظلومية بذاتها. ولذلك لم تجد حديثا واحدا يقول أن الإمام الحسين عليه السلام خرج مثلا من أجل الأخلاق ومن أجل
الإصلاح
ومن أجل كذا ومن أجل. نعم، هذا كأنه يعني مفروغ عنه. الآن كيف تجذر هذه المعاني التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام؟ ما خرج إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي، انتهى الأمر، لا حاجة بعد ذلك إلى تعليق. الأئمة ما هو دورهم الآن؟ الأئمة دورهم هو تجذير المظلومية في نفوس الأمة حتى تلتفت إلى ما طرحه الإمام الحسين عليه السلام من الإصلاح، ولم يقدموا مسألة الإصلاح والتنظيرات والأخلاقيات وكذا، ويغفلوا جانب المظلومية، إنما ركزوا على المظلومية حتى يعني حتى يستطيع الفرد ويتمكن الفرد من أن يتفهم ما الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام. من إصلاح. ما هو الإصلاح؟ لذلك نجد أن كما قلت أن سيرة الأئمة عليهم السلام، الإمام النبي كان يبكي، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقيم العزاء، السيدة الزهراء عليه السلام كانت تنظر إلى الإمام الحسين عليه السلام وتأخذ هذه العبرة لأنها سمعت من أبيها النبي صلى الله عليه وآله، وإمام بعد إمام كان يقيم مجالس العزاء وليس مجالس التنظير أو مجالس التجذيب أو التهذيب أو الأحكام. أو كان في قضية الإمام الحسين عليه السلام تستغل قضية المظلومية، ولذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام يصل إلى حد يوصف فيه مظلومية الإمام الحسين عليه السلام: قتل جدي الحسين أو ذبح جدي الحسين كما يذبح الكبش. لاحظوا هذا الوصف حينما نصف به، نحن إذا وصفنا أن الإمام الحسين عليه السلام قتل كما يقتل الكبش، قد أنك تعترض عليه وتقول هذا
لا أستسيغه،
لكن هو الإمام الرضا عليه السلام أراد أن ينوه إلى أنكم إذا أردتم أن تذكروا المظلومية اذكروها بكل تشعباتها وكل توجهاتها. يعني لا يمكن لأحد أن يعني يقتصر على معنى ويعني يجاري المعاني الأخرى، أو يحاول أنه يقول مثلا هذا لا يستسيغه المجتمع، هذا لا يحبده الآخرون
بهذه الصورة، ووضحها الإمام المعصوم
بهذه الصورة. لذلك نجد أن الإمام الأئمة عليهم السلام ركزوا على المظلومية أكثر مما يركزوا على حالة يعني ما الذي دفع الإمام الحسين عليه السلام، تاريخ الإمام الحسين، تاريخ ثورة الإمام الحسين، هذه لم يغفلوها ولكن جعلوها من أولويات، يعني جعلوا المظلومية من أولويات خطابهم. ثم بعد ذلك تأتي هذه المظلومية لتبحث ما الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام، ما الذي دعا الإمام الحسين عليه السلام للخروج. بعد ذلك الإجابة تأتي من الإمام الحسين: ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي.
نعم.
إذن أنت حينما يعني تبحث عن رجل مظلوم، عن حالة مظلومة، عن حركة مظلومة، لابد إذا بحثت عنها وتأثرت بها لابد أن تبحث بعد ذلك ما وراء هذه المظلومية. ما وراء هذه المظلومية. ولذا نقول أن تجذيب الشعائر الحسينية، ما هو الخرق الذي أصاب الشعائر الحسينية حتى تشدد؟ هل أن أئمة أهل البيت عليهم السلام وضعوا قواعد وأسسوا قواعد لهذه الشعائر، أم أنها جعلوها مفتوحة بحيث أنها تتناغم مع ثقافة الأمة، مع ثقافة الفرد، مع وجدان الشعائري؟ فلذلك حينما يقول الإمام صلى الله عليه وسلم: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، لم يحدد الإمام عليه السلام ما هو إحياء الأمر، ما هو الأمر. الأمر الذي ترونه مناسبا في إبراز مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، وهو خطاب حقيقي، خطاب لكل إنسان. لذلك نجد أن يعني حقيقة حالة التشيع خطت خطوات أسرع مما نتصورها حينما كانت تحافظ على هذا المعنى. هذا المنحى منحى الشعائر أوصلت رسائل إلى الأمة، إلى الأمم كلها، إلى الأمة. الآن الأمة كل العالم يقرأ الإمام الحسين عليه السلام، أو يقرأ الإسلام من خلال الإمام الحسين عليه السلام،
سلام الله عليه،
يقرأ الحالة المظلومية لكل إمام ولكل نبي من خلال الإمام الحسين عليه السلام. لذلك حرصنا على أن تكون الشعائر هي معبرة عن وجدان الأمة، وليس هناك حد، وليس هناك خط أحمر على أن هذه الشعائر تجوز وهذه الشعائر لا تجوز. لذلك نقول أن تجذيب وتهذيب وتأديب وإلى آخره من هذه المفردات وهذه المصطلحات، أنا أعتقد هذا يعني هذا إتعاب للنفس وتضييع للوقت. والأمة مجهولة بحمد الله تعالى قد فتحت أبواب الشعائر بكل ما يعني يستطلع الإنسان إلى قراءة هذه المظلومية، ولكن بحمد الله تعالى لم تتجاوز الحد الشرعي. يعني لم نسمع أن هناك خرقا شرعيا حدث في أثناء هذه الشعائر أو في ممارسة هذه الشعائر.
أحسنتم سمحت السيد على هذا الإيضاح وهذه الصورة، إن شاء الله تكون أكثر وضوحا في أيامنا القادمة إذا شاء رب العالمين. سمعت السيد أيضا إذا جئنا اليوم وضعنا الراهن ومحاولة أن نربط بين نهضة وثورة الإمام الحسين سلام الله عليه واليوم في وضعنا الراهن، كيف نقرأ ما بين السطور في هذه الأيام وهذا الوضع وهذا الواقع الذي نعيشه وبين الوضوح والشمول لنهضة الإمام الحسين سلام الله عليه؟
طبعا ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي معطاء لكل يعني لكل مجتمع ولكل جيل، لذا نجد أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام نستمد منها حقيقة، نستمد منها النصر. اليوم نحن يعني بحاجة إلى أن نرتب وضعنا، أن نهيئ وضعنا يعني لمواجهة كل هذه المحاولات، محاولات الإرهاب، محاولات تفتيت الأمة، محاولات القهر الفكري، محاولات القهر الثقافي إلى آخره. كل ذلك إذا نستمد من ثورة الإمام الحسين عليه السلام وإذا تعايشنا مع ثورة الإمام الحسين عليه السلام بالتأكيد نحن منتصرون حقيقة. لذلك أقول أن يعني الحالة الشيعية حينما مرت منذ ما بعد الغيبة، يعني ما بعد الغيبة الصغرى حتى اليوم، نجد أن هذه الحالة الشيعية لم تنكسر ولم تخفق لأنها مرتبطة بالحالة الحسينية. هذه الحالة الحسينية تعطي مددا. اليوم نحن نجد أن مأساة، يعني أو لا أقول مأساة وإنما هي حقيقة حالة نفتخر بها، يعني كلما قاتلنا الإرهاب والتطرف وتحشد العالم ضدنا نجد أن الانتصار حليف هذه الجموع التي حاول العالم أن يعني أن يوقف مدها وأن يوقف يعني توجهها. لذلك نجد أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام حقيقة أعطت دفعا وزخما في إنهاء هذه حالات التطرف. اليوم لو لم تجد أو لم نجد أو لم نقرأ ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم نجد هذه الوقفة التي وقفها أبناء الشعب، الحشد الشعبي. اليوم الجيش، القوات المسلحة البطلة، هم بحمد الله تعالى أنا أسمع يعني منهم مثلا قصائد ورايات الإمام الحسين عليه السلام تخفق وترفرف، بعكس ما حاول البعض يعني تشويه هذا العطاء. هذا عطاء حقيقي، عطاء حسيني، حاول البعض أن يقرأه بحالة الحالة السلبية وأن يشوهوا هذا المعنى
ووضعه في خانة الطائفية، سمحت السيد،
ووضعه في خانة الطائفية. ولذلك تعبير البعض أنه كيف تقاتل الآخرين براية الإمام الحسين عليه السلام،
سلام الله.
من هم الآخرون؟ الآخرون هم هو التطرف هو الإرهاب. اليوم لو كانت هناك حقيقة ثورة الإمام الحسين عليه السلام مهضومة في بلدان أخرى لم استفحل الإرهاب عليها، لكنه بحمد الله تعالى الإرهاب وقف في العراق عند حد وأخفق وانكسر انكسارا لم يتوقعه أبدا، وتورط حقيقة، تورطوا هؤلاء في هذه التجربة الخائبة، يعني أرادوا أن يجربوا حظهم العاثر ولكنه كانت التجربة قد أخفقها يعني وأجهضها الحسينيون بوقفتهم هذه. ولذلك نجد أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي الثورة المعطاء، هي الثورة التي تعطي الحياة وتعطي الزخم، زخم الحيوية والدعم من أجل إثبات الحق، من أجل إثبات النصر.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، محاورنا كثيرة وهناك محور مهم جدا، يعني لا أدري إن يسعنا الوقت وإن كان هناك فاصل أو في الوقت. المرأة في نهضة الإمام الحسين و دور المرأة مقارنة مع دورها في نهضة وثورة إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأيضا المرأة في الشعيرة سمحت السيد، يعني في الشعيرة الحسينية، إقامة هذه الشعيرة، يعني حتى نترك هذا ربما بعد الفاصل إذا كان هناك فاصل بعد قليل. فالشعيرة الحسينية بالنسبة للمرأة سمحت السيد، يعني بعد ذلك نذهب إلى المقارنة إذا شئتم سمحت السيد.
طبعا الشعيرة الحسينية حقيقة أولا مفهوم دور المرأة في الفكر الشيعي هو من أرقى المفاهيم حقيقة. لذلك نجد أن الحالة الشعائرية أعطت يعني زخما وشخصية لهوية المرأة. يعني يعني لم يكن الرجل هو المتفرد في قضية
الشعائر.
نعم، أئمة أهل البيت عليهم السلام والحالة الشيعية الفكر الشيعي أعطى أيضا دورا مهما حقيقة للمرأة في إقامة الشعائر. لذلك نجد أن يعني وضوح شخصية المرأة ووضوح هوية المرأة وإمكانية أن تكون المرأة قادرة على إدارة مسألة معينة كالشعيرة كمجلس حسيني عزاء حسيني، نجد هذا لا يكون ولا يتحقق إلا في الفكر الشيعي، إلا في الحالة الشيعية. في غيرها لا، نجد أن المرأة حقيقة مهمشة. يعني يعني أنا لا أريد أن أتكلم عن الانتماء وعدم الانتماء وإلى آخره، ولكن أقول أن المرأة في غير الحالة الشيعية مهمشة مهما أن أعطيت، مهما أن أعطيت تبقى هذه المرأة مهمشة. لكنه في الحالة الشيعية نجد أن المرأة حتى في المجتمعات التي يعني لم تتفاعل في المفهوم الشيعي أو لم تتفاعل مع الحالة الشيعية، حتى الشيعة الذين لم يعني يتصالحوا مع هذه الحالة الشيعية، نجد أن المرأة في هذا المجتمع المستبد، في بعض المجتمعات المستبدة،
نعم،
تجد أن المرأة لها شخصيتها. يعني الرجل حتى لو استبد على المرأة، لكن حينما تصل إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام يعطي للمرأة حريتها، يعطي للمرأة حتى الشخصية المالية. المرأة لها شخصيتها المالية المتميزة، ولكنها في الشعيرة الحسينية، في الشعيرة الحسينية تجد أن المرأة لها ماليتها يعني المستقلة، لها إمكانياتها المستقلة ووجودها المستقل. ولذلك الرجل حتى لو استبد في أي مجتمع، وحتى في أي تقليدية، في أي قبائلية، في أي حالة من حالات التطرف، نجد أن المرأة في هذه الحالة في قضية الإمام الحسين عليه السلام يقف الرجل معها بكل احترام وبكل تقدير، وهذا هو العطاء حقيقة. لذلك نجد أن من هنا نجد أن حضور المرأة في الشعائر سيكون لها حضور مستقبلي أيضا في حركات أخرى، أو في أهم الحركات وهي حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ولذلك نستوعب حينما نقرأ الروايات أن للمرأة دور في حضور يعني في حركة الإمام المهدي عليه السلام، يستوعبها العقل الشيعي بخلاف العقل الآخر. العقل الآخر قد لا يستوعب مشاركة المرأة في أي حركة ثورية إصلاحية بقدر ما يستوعب أنها هي المرأة مستبدة، عفوا مرأة مهمشة، مرأة بعيدة عن الـ يعني بعيدة عن الإصلاح،
على البيت وهكذا،
تصر على البيت وإلى آخره وإلى آخره. ولكنه في الفكر الشيعي لا، تبقى المرأة هي حقيقة مشاركة في حركة التغيير وفي حركة الإصلاح منذ حركة النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بالأئمة عليهم السلام. لكل إمام دور يعني حقيقة مع يعني دور هناك يعطي زخما مهما في للمرأة. لذلك نجد أن الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف حينما يريد أن يؤسس حضارة لم يستبعد المرأة. المرأة لها حضورها في تأسيس هذه الحضارة المهدوية، والكلام في هذا المعنى طويل وعريض.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. يعني مسألة الثأر للإمام الحسين من قبل إمام الزمان عجل الله فرجه، لماذا هذا الاقتصار على أنه هو من يأخذ بثأر الإمام، ونحن كما نقول نحن من يضحي للحسين، نحن من يحب الحسين يوالي الحسين، ألا يكون هناك مجال لأن نأخذ نحن من بثأر الإمام الحسين؟
طبعا الاقتصار على يعني حركة المعصوم عليه السلام في أخذ الثأر حقيقة هو لترشيد حالة يعني أخذ الحقوق. يعني إذا لم يكن هناك معصوم قد أن تكون يعني تكون مسألة أخذ الثأر يعني حالة تتجاوز الحقوق، وأهل البيت عليهم السلام لا يريدون ذلك.
نعم.
قد يشكل ذلك أن المختار عليه السلام، المختار رضوان الله عليه،
نعم،
هو من أخذ الثأر بثأر الإمام الحسين عليه السلام. نقول هو لم يأخذ الثأر بقدر ما هو انتقم من قتلة الإمام الحسين عليه السلام. هذا لا يسمى أخذا بالثأر. الأخذ بالثأر هو يعني إعطاء الحقوق حقيقة، إعطاء الحقوق وإرجاعها وسلبها من مغتصبيها. لذلك هذا معنى.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، هنا سؤال من الأخ أحمد من بغداد يسأل عن بعض التوضيح لشخصية اليماني وأيضا عن شخصية كاسر عينه في صنعاء.
طبعا الشخصية اليماني وشخصية حقيقة منتصرة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهو في اليمن يعني من اليمن.
نعم.
ويتوجه بعد أن يسمع سفياني يتجه للعراق لقطع الطريق على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يتحرك هو والخراساني أيضا يتوجهان، لعله هناك اتفاق مثلا سيكون بين الخراساني وبين اليماني ليتوجهان إلى العراق ويوقفان حركة السفياني. حركة اليماني هي حركة حقيقة، حركة هدى، راية هدى كما عبر عنها الإمام الصادق عليه السلام، وهي من أهم الحركات التي سيعتمد عليها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وسيكون لها وقع في يعني إيقاف حركة السفياني وإنهاء إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. نعم. سمحت السيد، هذا سؤال أيضا.
أما
أنا نعم عن كاسر عينه في صنعاء. نعم.
طبعا كاسر عينه في صنعاء يعني لم يتضح عند كثير من المحققين، يعني حتى حاولنا كثيرا أن نقف على هذا المعنى، ولكن يبدو أن صفته هكذا أن تكون يعني أن يخرج اليماني ولم يخرج كاسر عينه في صنعاء، أو يخرج السفياني ولم يخرج كاسر عينه في صنعاء. طبعا كاسر عين يبدو أنها صفة لعينه، وكأنها فيها شيء من الانكسار، وهذه صفة واضحة عند البعض يعني بحيث أنه يتميز بها هذا الشخص، ولكنه حقيقة لم يعني توضح الروايات ما هو يعني دور كاسر عينه في صنعاء، ما هو توجهه، ما هي هويته.
إذن هي مجرد رمزية.
رمزية نعم. وأعتقد أنه هو ليس هناك يعني كثير أثر على هذه على حركة اليماني أو على حتى حركة السفياني، ولكنه من علامات ظهور اليماني أن هناك رجل أو حركة تكون حركة كاسر عينه بصنعاء لكنها تسبق حركة السفياني.
أحسنتم. ما زلنا سمعت السيد في إطار شخصية اليماني. الأخ سامر، وأعتذر يعني بعض الأحيان نقدم بعض الأسئلة. سامر من البصرة يسأل عن راية اليماني هل تصل إلى العراق؟
قطعا قطعا. أن تحرك السفياني العفو تحرك اليماني من اليمن إلى الكوفة، وسيكون التقاء بين السفياني وبين اليماني وبين الخراساني في الكوفة، يعني مسرح الأحداث هناك في الكوفة ستكون. لذلك اليماني يعني يجهد نفسه من أجل الوصول إلى الكوفة حتى يوقف حركة السفياني، وستكون هناك منازلة بين اليماني وبين السفياني هناك إن شاء الله.
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ أبو زهرة من البصرة، إلى الأحداث الراهنة ودخول روسيا في الحرب ضد داعش، يقول هل هذا من علامات الظهور؟
طبعا لم تذكر العلامات، يعني لم تذكر الروايات هذه العلامة، ولم تعدها علامة بقدر ما أنها هي تسرع وتعجل في بعض العلامات، قد تكون هي مقدمة لبعض العلامات، ولكنها هل هي علامة بذاتها؟ لكنها هي تعجل لعلامات معينة، يعني أنا لا أريد أن أذكر، ولكنه أقول على كل حال يعني أوضح، ولكنه لا أذكر بعض المسميات. أنا أقول هذه الحركة إذا كانت إضعاف لبعض الجهات، هذه الحركة إذا كانت إضعاف لبعض الجهات هذه ستكون مقدمة لعلامة من العلامات المهمة حقيقة. وإضعاف هذه الجهة هي من أهم ما تؤكد عليه الروايات، لأنها هي مصدر الإرهاب، مصدر التطرف، مصدر البلاء، مصدر إيذاء العراق، مصدر تحرش تحرشه هذه الجهة بالعراق،
ولذلك الإنسانية نعم
ولذلك هذه الجهة قد أن هذه الحركة ستضعفها، فإذا أضعفتها ستكون هي بداية لعلامة من العلامات.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ حيدر من الكوفة سماحة السيد يسأل عن واعية الحسين، ما المقصود من الواعية؟
طبعا الواعية يعني الاستنصار، يعني حالة الاستنصار، يعني من سمع عن واعيتنا ولم يجبنا قد أكبه الله على من خريه بنار جهنم. الواعية بمعنى الاستغاثة أو الاستنصار، طلب الانضمام من قبل الإمام الحسين عليه السلام من هؤلاء الذين يسمعون واعيته، يعني يسمعون صوته، وهذه هي الواعية. لذلك نجد أن هناك حرمة في من يسمع واعية الإمام الحسين عليه السلام ولم يجبه، ارتكب كبيرة، وأن الله تعالى يدخله النار قطعا. لذلك البعض سمع الواعية ولكنه لم يجبه كعبيد الله بن الحر الجعفي، هذا الذي سمع واعية الإمام الحسين عليه السلام، وكان الإمام الحسين عليه السلام رحيما حقيقة، هو لم يسمع واعيته، ولكنه حذره الإمام الحسين عليه السلام على أنه إذا سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على منخريه، ولذلك قال له ابتعد، يعني إذا أنت لا تريد أن تشارك. لاحظوا إنسانية الإمام الحسين عليه السلام،
الله عليه،
حتى مع من يقف في الحياد، ووقوفه في الحياد أيضا هذه يعني حالة من التوهين، وليس هو عدوه بقدر ما هو وقف على الحياد لم ينصره، فلذلك أعطاه فرسه وسلاحه وقال أنا في غنى عن ذلك. الإمام الحسين عليه السلام لا يحتاج إلى لا لا إلى يعني مساعدة عبيد الله بن الحر الجعفي وأمثاله، ولكنه حذره قال ابتعد من هنا، فإذا سمعت واعيتنا ولم تجبنا أكبك الله على منخريك. لذلك رحمة ورأفة بهذا الإمام حسين عليه السلام نصحه لذلك.
أحسنتم. هنا أيضا يقول في قضية المختار سمعت السيد، يعني من تاب ومن عاد إلى رشده، هل هذا يدخل ضمن واعية الحسين؟
المختار،
نعم، في قضية المختار وفي نهضة المختار في ثورة المختار.
أبدا، هذه يعني تحتاج إلى حلقات. أولا المختار هو لم يكن يعني
مع الحسين
أبدا، يعني لم يكن المختار متخلفا عن حركة الإمام الحسين وعن نصرة الإمام الحسين. المختار ألقي في السجن كما هو معلوم، مرتين سجن المختار، مرتان سجن المختار، وأطلق سراحه بواسطة عبد الله بن عمر الذي كان صهره على أخته، ولذلك يعني أنقذ المختار في اللحظات الأخيرة، أراد أن يقتله عبيد الله بن زياد، ولكن تدخل عبد الله بن عمر وتوسطه عند يزيد بن معاوية أطلق سراح المختار، لكنه بعد مقتل الإمام حسين عليه السلام، بعد مقتل الإمام حسين عليه السلام، ولذلك المختار يعني تهيأ وتحشد، وحينما يعني خرج من الكوفة ليحشد بثورته، والقصة طويلة حقيقة.
أحسنتم سماحة السيد. الأخت أم حسين من السويد تسأل سماحة السيد عن أصحاب الإمام 313، تقول هل يتركون أعمالهم، هل تأتيهم إشارات قبل ظهور الإمام، أم في أيام الظهور يعني يكون الاستعداد والوقوف في جانب الإمام سلام الله عليه؟
طبعا هناك روايات، ولكنه هناك روايات وهناك حكايات حقيقة. روايات حقيقة في مجال أن الإمام عجل الله رجل الشريف يستدعي أصحابه، ولذلك يستدعيهم، كيف يستدعي أصحابه لم توضح الروايات، ويبدو أن هذه حالة أمنية يعني لتأمين حركة أصحاب الإمام عجل الله رجل الشريف. يعني لو كشفت كيف يبلغهم الإمام
وكشفت الأصحاب،
قطعا أنه تنكشف حركة الأصحاب ولا يستطيعون، لذلك اعتمدت حركة الإمام عليه السلام على السرية التامة، ولذلك لم توضح الروايات أنه كيف يبلغون، مجرد أنه تذكر الروايات المفقودون من فرشهم يجد نفسه هو مع الإمام عليه السلام ينتقل، كيف انتقل؟
هل يتركون أعمالهم سماحة السيد؟
هنا يعني سأشير، هنا سأشير، أقول هذه روايات، هذه روايات، هناك حكايات لبعض يعني لبعض المقدسين حقيقة، قال أنا يعني التقيت من جملة من التقى وتشرف بالإمام عجل الله فرجه الشريف، قال شاهدت من مختلف الجنسيات مع الإمام عجل الله فرجه الشريف يؤدون الصلاة معه. يا ترى هل هؤلاء كانوا أصحابه أم أنه كانوا من مرافقيه؟ وعندنا روايات أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يعني يهيأ له كما عن أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يسأل عن الإمام الحجة، يسأل أنه كيف تكون غيبته ويستوحش هو وحده كذا، يعني كيف يقوم إنسان بهذه المهمة وحده. الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام يقول في الثلاثين قوة يفسرها كثير من العلماء والمحققين أنه هؤلاء هم أصحاب، يعني من يقوم بخدمته، 30 رجلا 30 شخصا يقومون بخدمة الإمام عجل الله فرجه الشريف. هل هؤلاء كانوا من جملة من يخدم الإمام مع الإمام، أم هم من أصحابه؟ على ما يظهر من الروايات أن أصحابهم لا يعلمون أنهم أصحابه، أن الله تعالى يعلم يعني هم في علم الله تعالى، في علم الغيب، أنهم هم أصحابه، لكنهم لا يدركون ذلك، يعني لأنه دائما المؤمن بين الخوف والرجاء، دائما يشعر المؤمن ويستشعر أنه هو لم يقدم شيء، هو دائما مقصر مع إمامه، مقصر مع الله تعالى. هذا الشعور بالتقصير يجعله دائما قريبا إلى الله تعالى وقريبا إلى إمامه زمانه عجل الله فرجه.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ أم حسين من الإمارات سماحة السيد تسأل عن إرث الأنبياء، تقول بما يروى أنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، تقول ماذا يمتلك الإمام من مواريث وإرث من الأنبياء ومن جده صلى الله عليه وآله وسلم؟
طبعا الكلام حقيقة مهم جدا وحديث طويل هذا، ولكنه أنا سأركز على بعض جوانبه. أقول أن الأئمة عليهم السلام لا يمكن أحد أن يثبت هذا هو إمام معصوم إلا بهذه المواريث، لذلك عندنا روايات تشير إلى أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يضطر في يوم في لحظة من اللحظات يخرج، يعني عند ظهوره يضطر إلى إخراج هذه المواريث، وهذا الاضطرار يعني هناك تشكيك، هناك تشكيك من البعض، وهذا يعني أرجو أن يعني يسعفني الوقت حتى أوضح هذه النقطة المهمة، أن الإمام عجل الله فرجه الشريف معه من يعني في يعني لا أقول أصحابه، من ينتصر له، هذه من ينتصر له، هذه القواعد المنتصرة له مختلفة الثقافات، مختلفة العقائد، مختلفة التوجهات، يعني هي ليست توجها واحدا، لذلك سيشكك البعض في مرحلة من المراحل، لا يتحملون حركة الإمام عليه السلام، لذلك يشكك البعض، يقول إذا كان هذا ابن فاطمة لا أريد أن أكمل الحديث، لكنه على كل حال أقوله، إذا كان هذا ابن فاطمة ما قتل هؤلاء بهذه القتلة، لأنه
بهذا العدد
الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف طبعا يضطر إلى أن يقتل بعض المشاغبين، هؤلاء المشاغبين الذين يقفون حائلا في تقدمه وفي مسيرته، وهم معه هؤلاء منافقون حقيقة، وهم البترية التي أشرنا إليها، هؤلاء البترية منحرفو العقائد من حيث لا يشعرون، بعد ذلك تظهر هذه الانحرافات عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، لذلك المهم يقتلهم، والإمام عليه السلام يضطر إلى ذلك، لكنه مواريث الأنبياء يضطر الإمام عليه السلام إلى إخراجها، وهي السيف، سيف ذو الفقار كما ورد، وهذه يرثها إمام بعد إمام، يعني كل إمام، ولذلك نجد أن في رواية الإمام الحسين عليه السلام أنه أعطى مواريث الأنبياء ومواريث الإمامة إلى أخته زينب عليه السلام أن تعطيها للإمام زين العابدين، لأن الإمام زين العابدين كان في حال من المرض، وأن الإمام زين العابدين عليه السلام مرصود من قبل الأمويين وملاحق، لذلك مواريث الأئمة هذه مواريث مهمة جدا لابد أن يحتفظ بها، يعني السيدة زينب عليه السلام من جملة مهامها أنها احتفظت بهذه المواريث، من جملة، لذلك البعض المغفلين يقول لماذا أخرج عياله ونساءه وكذا، هناك مهام يعني انكشفت بعد ذلك، السيدة زينب عليه السلام احتفظت بهذه المهام، احتفظت بمواريث الإمامة، ومواريث الإمامة اختصارا هو سيف ذو الفقار ومصحف فاطمة عليه السلام وعمامة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر عند ظهوره يعني يهتم بعمامة جده عمامة الصحاب، وهي ورثها يعني الأمير المؤمنين عليه السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وسيف ذو الفخار، وأيضا الجامعة، وكذلك المصحف والجامعة، وكذلك المواريث الأخرى، وهي يعني حتى تشير بعض الروايات إلى أنه خاتم سليمان، وأنه تابوت السكينة. هذا تابوت السكينة ليس هو كالتابوت يعني مثلا،
نعم.
لابد أن يكون تابوت بحجم من لا نعلمه، لا نعلم كيف يكون. ولذلك عند ذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف يضطر إلى إخراج وإظهار هذه الوصايا وهذه المواريث، وهذه المواريث مهمة جدا في تلك اللحظة الحاسمة والحرجة.
سمعت السيد الأخ منذر من الديار يسأل: ما الغاية من الغيبتين؟
طبعا ما الغاية من الغيبتين، هناك ما العلة وهناك من الحكمة. ما العلة؟ طبعا الأئمة عليهم السلام لم يعني يوضحوا معنى العلة، علة الغيبة. قالوا أن هذه أمر، هذا أمر إلى الله تعالى يرجع. أما ما الحكمة، ما الحكمة من الغيبة؟ هناك حكم كثيرة، منها حفظ نفس الإمام عليه السلام، نفس المعصوم، من مطاردة الظالمين، لأن الظالمين أرادوا قتل الإمام وتصفية الإمام. منها أن هناك يعني تأسيس قاعدة قوية متفهمة ذات رؤية وبصيرة لفهم أطروحة الإمام ولفهم حضارة الإمام، حتى تتعامل هذه القواعد مع أطروحة الإمام وحضارة الإمام. يعني من غير الممكن أن تكون هناك قواعد غير متفهمة وتنتصر الإمام عليه السلام، والإمام سيفرض عليها حالة جديدة لا تتفهم، لكنها بمرور الوقت. وحتى هذه داعش وأمثال داعش، هذه أعطت زخما وأعطت حقيقة مجالا مهما في تفتح البصائر وفي المعرفة الحقيقية وفي الترشيد وفي النضج، من أجل أن يتفهمون حقيقة، يتفهمون بطروحة الإمام الحجة عجل الله فرجه.
أحسنتم سماحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله نجيب على يمكن بقي عندنا سؤال في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم سماحة السيد، حياكم الله.
شكرا لكم.
وشكرا لكم أيضا سادتي المشاهدين، وبإذن الله نلتقي، ونسأل الله أن يعجل فرج إمام زماننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.